فهنا بيسأل الإنسان أنه يقدم عبادة عقلية لله كذبيحة. فعبادة الإنسان المسيحي تعتبر شهادة عملية على أن هذا الإنسان نال بر الله بالإيمان، يعني تعتبر الترجمة العملية الفعلية لبر الله في حياتي. لأن ما ينفعش أكون أنا اتبررت ونلت عطايا الروح القدس ونعمة ربنا ويظل سلوكي زي ما هو. قلنا مرات كثيرة أن الأعمال بتاعتنا ليست سبب للخلاص، ولكن الأعمال هي ثمرة الخلاص. يعني مش بأعمالي أقدر أخد الخلاص من ربنا، لكن الأعمال بتاعتي تيجي ثمرة أن أنا خدت الخلاص. فإذا كنت خلصت فعلا وتمتعت بعمل ربنا، لازم يظهر فيا الثمر، لازم يطلع فيا الثمر. والثمر ده هيطلع من خلال العبادة اللي أنا بقدمها لربنا، العبادة اللي بقدمها في الكنيسة، العبادة اللي بقدمها لله، لابد أنها تثمر تلك الثمار الصالحة. كان زمان في العهد القديم العبادة مركزة في خلال تقديم ذبائح، زي ذبيحة الخطية، ذبيحة المحرقة، ذبيحة الاسم، تقدمة القربان. كان دي الطريقة اللي بيعبد بيها شعب إسرائيل ربنا، كان بواسطة الذبائح. والذبائح دي كانت عبارة عن حيوانات ميتة مذبوحة، مش حيوانات حية. وكانت الحيوانات دي غير عاقلة، غير ناطقة. لكن اللي مطالبين بيه بقى دلوقتي في العهد الجديد مش ان احنا نقدم حيوانات ميتة، ده بيقول قدموا اجسادكم ذبيحة ايه؟ حية، عاقلة، ناطقة. بتفهموا ايه اللي بتقولوه ربنا وبتقدموه ربنا؟ في العهد القديم كان الحيوان اللي يقدم لازم يكون بلا عيب، مفهوش مش اعرج ولا اعوج ولا فاقد للنظر. كان لازم تبقى الحيوان اللي يقدم لله بلا عيب صحيح وطاهر، مش اي حيوان، كمان لازم يكون من الحيوانات الطاهرة زي الحمل وزي الابقار. فبنفس الوضع الله يطالب، اذا كنا عايزين فعلا نشهد عملي على النعم اللي هو ادهلنا والعطايا اللي ادهلنا، ان تكون عبادتنا بالاجساد بتاعتنا عبارة عن ذبيحة حية مرضية مقدسة، عبادتنا العقلية امام الله. عشان كده العبادة ما بتبقاش بشوية مظاهر بالجسد فقط، ان الواحد يجي يسجد بجسده او ان الواحد يتكلم بلسانه او يرتل بصوته، ولكن تبقى من خلال حياة وسيرة مقدسة ما فيهاش لوم، ما فيهاش عيب، في طهارة وفي نقاوة باستمرار. دي العبادة اللي ربنا عايز يقبلها منا، عبارة عن سيرة مقدسة، حياة طاهرة بلا عيب. تقول لي ما احنا بنغلط كتير في حياتنا على الأرض، أقول لك برضك علشان تبقى عبادتك طاهرة ومقدسة اغتسل باستمرار وتنظف باستمرار، علشان كل ممارسة روحية انت تعملها كعبادة لله تبقى ممارسة روحية عبادة طاهرة مقدسة. إذا كنا بنغلط طول ما احنا عايشين في الجسد، فالتوبة هي الحل الوحيد للاغتسال باستمرار عشان تفضل حياتنا سيرة مقدسة وبلا عيب. قداسة مش معناها اني اكون بلا خطية، لكن القداسة اننا لا تحسب علي خطية. وعلشان ما تحسبش علي خطية لابد بالتوبة وبالتناول باستمرار وبالاعتراف انما اغتسل لكي ما اتقدس ولكي ما اتطهر. فهنا ربنا بيقول لنا انا عايز منكم حياة مقدسة وسيرة بلا عيب. واذا كان بولس بيقول لهم فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أنكم تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية، هو ما بيطلبش بترجي ولا بتوسل، لكن بيطلب باسم ربنا اللي دعي علينا وباسم الإمكانيات اللي ربنا ادهلنا وبحق هذه الإمكانيات. أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا، وكلمة تقدموا هنا كلمة تختص بعمل الذبيحة أصلا في العهد القديم، مش تقدموا يعني تعطوا، لا، كلمة تقدموا فيها معنى التقرب والرفع، زي ما كان الإنسان بيقدم ذبيحة في العهد القديم هي نفس كلمة التقديم في العهد الجديد، أنه يقدم جسده بل يقدم حياته كلها كذبيحة عوض عن الحيوانات الميتة. اشمعنى طلب الجسد بالذات؟ من ضمن الحاجات اللي طلب ان احنا نقدم فيها الجسد لان الجسد هو المظهر الخارجي ومجال عمل النفس ومجال عمل الروح، ده اللي بيبان في الانسان هو الجسد. اذا كان الجسد طاهر ومقدس ده يعني ان النفس تقدست والروح تقدست ايضا، وظهرت فين؟ في اعمال الجسد وفي رغباته وفي افكاره وتصرفاته. لان في واقع الامر هذا الجسد اللي قدم عنا ما هوش جسد حيوانات زي العهد القديم، لكن ده كان جسد المسيح. طب وجسد المسيح عبارة عن ايه؟ مين يقول جسد المسيح ده عبارة عن ايه؟ لا، قال مناولة الجسد والدم، اوكي، لكن دول بيمثلوا ايه فينا؟ جسد المسيح احنا، جسد المسيح احنا، مش احنا اعضاء جسد المسيح، الكنيسة دي هي جسد المسيح، كأن الكنيسة اللي هي موطن العبادة ومركز العبادة للمسيح هو احنا. فاللي عايز يتقدم بيقول قدم جسد، ده الجسد اللي عايزه الله كذبيحة، جسد المسيح اللي هو عبارة عن احنا اللي اعضاء هذا الجسد، لان احنا فيه، فينبغي ان احنا نقدم حياتنا من خلال المسيح كذبيحة لله، مش نقدم حياتنا خارج المسيح، لان خارج المسيح مش ممكن تكون فيه ذبيحة مقبولة. ذبائح العهد القديم كلها كان ربنا بيبصلها وبينظر لها على اساس ان هي رمز لمين؟ للمسيح. لكن بدون ما كانت ترمز للمسيح ما كانش ممكن ربنا يبصلها، لان زي ما بيقول في العبرانيين لا يصر بدم ذبائح وفيوس وعجول، ربنا يعني مش اله دموي يحب منظر الدم، لكن الله كان بيقبلها لانها رمز لذبيحة المسيح اللي حيقدمها بجسده. عشان كده احنا بنتقدم من خلال جسد المسيح، وده فرق بين الناس اللي موجودين خارج جسد المسيح ملهمش علاقة بالمسيح لكن بيعملوا اعمال صالحة، بيدوا الفقراء، بيرحموا الناس، بيصلوا، بيصوموا، ما بيأذوش حد، كل الحاجات دي مقبولة هنا بس في العالم لكن ليست مقبولة أمام الله، والله يعطي مكافأتها في العالم، لكن الذبيحة الوحيدة اللي تبقى مقبولة هي اللي بتقدم من خلال المسيح. عشان كده بدون المسيح مفيش قبول. تقول لي فلان مش مسيحي لكن بيعمل أعمال كويسة وإنسان كويس، أقول لك ياخد أجرته على الأرض، الله مش بظالم، هيكافئه، لكن هيكافئه على الأرض، لكن ملوش قبول فوق في السماء. عشان كده بطرس لما قال ليس باسم آخر ينبغي به أن نخلص إلا باسم ربنا يسوع المسيح. كان الذبيحة المقبولة الحياة اللي بتقدم من خلال المسيح مش من خلال أعمال الإنسان الذاتية. عشان كده أنا بصلي لربنا، عايز صلاتك تقبل كذبيحة، صلي وانت مستخبي في المسيح. عشان كده كل صلاة نصليها نختم بالمسيح يسوع ربنا وكأننا مستخبيين فيه. كل صوم عايزه يبقى مقبول كذبيحة صومه من خلال المسيح مش من خلال تجويع الجسد. لما بنقول المسيح صام عنا يبقى احنا بقينا صايمين فيه، فأي صوم خارج المسيح ربنا ينظر إليه أنه مجرد تعذيب للجسد، لكن ما يقدرش يقدمنا لربنا. فهنا التقديم يعني الرفع، إنسان بيرفع حاجة لربنا زي ما كان الكاهن بياخد الذبيحة ويرفعها ويرددها ترديدا أمام الله في العهد القديم. التقديم هنا تعني التقريب، إنه بيقرب حاجة لربنا وبيقرب لربنا من خلال الحاجة اللي بيقدمها. معنى التكريم إنه بيكرم ربنا من خلال التقدمة اللي بيقدمها. عشان كده في القداس قبل ما بنعمل في بداية القداس وفي نهاية القداس يبقى في هذه الطلبة، صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة. قرابين يعني حاجة بتقربنا، هذه القرابين المقدسة وتقدماتنا والذين قدموها، إن ذبايحنا دي تبقى من خلال المسيح، فعشان كده تبقى تقدمتنا كلها مقبولة. إزاي الإنسان يقدم جسده ذبيحة لربنا، ذبيحة حية؟ تقول لي مش معقول همسك الجسد ده واذبحه. أقول لك تذبحه؟ لا، لأن ربنا عايز الذبيحة تبقى ذبيحة حية مش ميتة. مش عايزنا إن احنا نقطع أعضائنا أو نقطع أجسادنا ونقدمها له أو نحرقها بنار على المذبح. لا، ده ربنا عايزها ذبيحة حية. وأقدر أقدم حياتي ذبيحة حية لربنا من خلال حاجتين قالهم قبل كده بولس الرسول في الرسالة. ففي إصحاح 6 عدد 13، نرجع كده نفتكر الآية دي تاني. إصحاح 6 عدد 13، رومية 6 13 يقول: ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. يبقى هقدر أقدم جسدي من خلال حاجتين، من خلال أول حاجة تقديم الأعضاء كآلات بر، وتاني حاجة أقدم الذات لله. بصوا للآية تاني: قدموا ذواتكم وقدموا أعضاءكم آلات إيه؟ بر. فكلمة قدموا هي نفس تقديم الذبيحة. يعني إيه أقدم أعضائي لربنا؟ حفظ الأعضاء في حدود العفة وفي حدود خدمة القداسة، هو ده تقديم الأعضاء. العين لما احفظها عفيفة لله، والإيد والفم والبطن، لما احفظ طهارة أعضائي وقداسة أعضائي وما استغلهاش في الخطية، يبقى أنا كده بقدم أعضاء جسدي لربنا ذبيحة. لما دور عيني عن إنها ترى شر أو تشتهي شر، كده أنا بقدم عيني ذبيحة لربنا. لما بقدم عيني ذبيحة لربنا، لما بمسك إيدي من إنها تعمل أذى أو تعمل خطية، كده أنا بقدم إيدي لربنا. لما بمسك رجلي من إنها تذهب لمكان شر أو إنها تشنكل حد وتعفر حد، أنا كده بقدم رجلي ذبيحة حية لربنا. مش المعنى الضيق زي ما بعض الناس افتكروا إن عيني عصرتني أروح أقلعها. لا، ربنا مش عايز عضو ميت مقلوع، لكن ربنا عايز عضو حي مقدس، ذبيحة حية. فأول حاجة تقديم الأعضاء، في تقديم للجسد. ثاني حاجة تقديم الذات، ذواتكم، تقدموا ذواتكم على مستوى الذبيحة. الذات دي هي اللي بنسميها إيجو، الأنا، اللي بيتعالى بيها الإنسان وبيتعظم في عينين نفسه، وكل واحد باستمرار مركز على ذاته وعلى نفسه. أنا 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 أنا، إزاي يعملوا فيا كده أنا؟ إزاي يقولوا لي كده أنا؟ إزاي ما يدونيش أنا؟ وحتى لو حصلت له مشكلة يبقى صعبان عليه الأنا، إزاي ده يحصل فيا؟ الأنا اللي باستمرار الإنسان بيميل إنه يعظمها ويضخمها ويمجدها، دي الذات دي أخطر ما يمثله الجسد. الاعتداد بالذات والعناد والمقاومة والتشبث بالرأي والخصام والتحزب والتعصب والشهوة، كل دي حاجات موجودة في الذات وبتنعكس على الجسد أيضا. وإذا بحثنا وراء كل المشاكل اللي بيعيشها الإنسان وكل الخطايا اللي بيصنعها الجسد، هتلاقوا إن الذات هي اللي وراها. إذا كنا عايزين نقدم الجسد ذبيحة لابد أن نقدم الذات. عشان كده السيد المسيح قال اللي عايز يجيلي ويجي ورايا أهم حاجة يعملها إيه؟ ينكر ذاته، يحمل صليبه ويصب عليه الذات، لأن الذات دي تضيع كل حاجة، مش بس في الخطية والشهوة والجنس والدنس، لا دي الذات دي ممكن كمان تستغل الأعمال الكويسة زي الصوم والصلاة والخدمة والاجتماعات، وبدل ما تكون ذبيحة حب لربنا تبقى كله تمجيد للإيه؟ للذات، للنفس. يعني الواحد بيثبت ذاته على حساب الأمور الروحية. ممكن تلاقوا واحد بيصوم وبيصوم كل الصيام بس مش لأنه تايب ولأنه بيقدم نفسه ذبيحة حب لربنا، لا ده بيصوم وعنده غيرة جدا في الصيام من أجل أنه يثبت الذات، من أجل أنه يتقال عليه إنسان صوام. شفنا دي كانت مشكلة اليهود ومشكلتنا باستمرار، كانوا يحبوا يصلوا مش تقديم عبادة لله لكن عشان يظهروا للإيه؟ للناس، فيصلوا في الزوايا وعلى نواصي الشوارع عشان يبانوا. يقول الترنيمة مش تمجيد لربنا لكن علشان الناس تسمع صوته الجميل ويمدحوه، عشان يتبسط من نفسه والناس تتبسط منه. حتى الذات في الأمور اللي بنقدمها الروحية بتضيع علينا الحاجات دي. فالذات بتشتغل في الناحيتين، في الخطية وأيضا في الأمور الروحية. عشان كده إذا كنا نريد أن نقدم أجسادنا فلا بد من تقديم الأعضاء وتقديم الذوات. في فرق بين إنسان متدين وإنسان روحي. الإنسان المتدين بيصوم وبيصلي وبيأدي واجبات وفرائض وطقوس، لكن بيلف حوالين ذاته، كل جهاده مركز حوالين الذات، حوالين البر الذاتي والإعجاب الشخصي بنفسه. لكن الإنسان الروحي يفرق كتير عن المتدين. الإنسان الروحي ده هو اللي بيقدم من أجل الله مش من أجل إثبات الذات. قد يعمل الإنسان أعمال يبص لها كده يقول ما فيهاش خطية، ما فيهاش حاجة غلط، لكن في واقع الأمر الأعمال ده هي من أعمال الذات ومن أجل الذات وبدوافع من الذات مش بالروح. زي مثلا الصلاة، زي الخدمة، ممكن الإنسان بيخدم لكن علشان يثبت نفسه، عشان يحس بقيمته، يحس بذاته. تقول لي هي الخدمة غلط؟ الخدمة في حد ذاتها مش غلط، ولكن لو تحولت الخدمة إلى إثبات للذات، ولو تحولت الصلاة لإثبات للذات، يبقى الإنسان ده ما بيقدمش حاجة لربنا، ده بيقدم لنفسه، بيقدم لنفسه. بص تلاقوا الواحد في البيت يقف يصلي لوحده، عمال يصلي وهو يتاود وهو زهقان وعمال يحط رجل ويشيل رجل، لكن هاتوه يقف يصلي كده ويقود مجموعة، يا سلام على الروحانية والصوت الحنين والصوت الجميل اللي يطلع من الإنسان. هو اسمه انه بيرنم. تقول لي هو الترنيم غلط والصلاة غلط؟ في حد ذاته مش غلط، ده شيء مطلوب، لكن لما يتحول لإظهار الذات ولإثبات الذات هنا منتهى الخطورة. يبقى الإنسان ده ما بيقدمش نفسه ذبيحة بما يتفق مع اللي ادهوله الله. في الخدمة، طول ما الإنسان ليه دور ونشاط عمال موجود في الكنيسة وفي الخدمة، بيعمل حفلة، بيعمل رحلة، بيبدع في شيء، يجي باستمرار، لكن يجي علشان يسمع كلمة لخلاصه، صعب، صعب قوي. هو بيشتغل من أجل إظهار الذات والإحساس بالقيمة،
انه يحس انه ليه قيمة فيعيش مع ربنا من اجل هذا الاحساس. لكن في واقع الامر هو ملوش علاقة اصلا بربنا. فهنا تقديم الجسد يعني الجسد كله، يعني الحياة كلها، الاعضاء والنفس. اذا كانت الفلسفة اليونانية بصت للجسد بالذات وقالت ان الجسد ده عبارة عن كوخ محبوسة في النفس، لكن لو النفس تحررت من الجسد تستطيع انها تعمل عجائب واهوال. فاحتقروا الجسد وخدوا عداوة من الجسد، ان الجسد ده بيحب قدرات النفس. لكن هنا المسيح بيصلح الفكر ان الجسد مش شر، لكن الجسد يقدس لكي ما يقدم لله، يبقى لسكن حلول الايه الروح القدس. عشان كده انا ما بحتقرش جسدي وما بكرهش جسدي وما بذلش جسدي، لكن انا بقدس هذا الجسد، احفظ نقاوته وطهرته وعفته عشان اقدمه لربنا ذبيحة حية. فهنا كلمة الجسد تعني الاعضاء، تقدم لربنا، تحفة طاهرة لربنا، النفس والذات تنكر ذاتها وتعطى لله، الروح أيضا تتطلع إلى الله وإلى الحياة الأبدية. بكذا الإنسان يقدر يقدم نفسه ذبيحة. شفنا في رومية 6 أن المسيح طلب الإنسان العتيق، وأن فيه 3 حاجات بتشتغل في الإنسان: الخطية، القوة الغلابة اللي بتجبر الإنسان العتيق اللي هو مجموعة الأشياء اللي ورثها الإنسان من أبو آدم اللي بتميل للشر وللخطية وبتميل ناحية الخطية، وفي جسد الخطية اللي هو الجزء الملموس والظاهر اللي بتنفذ فيه الخطية إرادتها. فالخطية كقوة تجذب الإنسان العتيق، الإنسان العتيق يؤمر الجسد فيعمل الخطية. وقلنا إن المسيح في عمله، المسيح طلب الإنسان العتيق اللي بيميل ناحية الخطية، الطبيعة الفاسدة اللي ورثناها من آدم المسيح طلبها، موتها على الصليب. فجسد الخطية بالتالي قتل، لأن اللي بيأمره مات. لكن الخطية ما زالت قوة موجودة في العالم، الخطية المسيح ما أنهاهاش، ما زالت موجودة قوة غلابة في العالم. لكن المسيح اللي عمله أنه موت الإنسان العتيق اللي فينا. عشان كده الخطية لما تلاقي أن الجسد الإنسان العتيق ميت وجسد الخطية مش عايز يشتغل، تقوم على طول محولة تضرب في مين؟ في الذات، تشتغل على الذات، تحاول تظهر فيها، تشتغل جواها. يعني ممكن أكون أنا في الكنيسة ما بشتمش، ما بحلفش، ما بكدبش، ما بزنيش، الجسد بتاعي ده ما بيعملش خطية، لكن نفسي ذاتي خاطئة جدا نتيجة إحساسي بذاتي وعبادتي لذاتي وتمجيدي لنفسي. ببقى أعمل أفظع ما بيعمله الجسد. عشان كده إذا كان المسيح موت الإنسان العتيق فده بداية طريق الخلاص، لكن الخلاص بتاعنا يكمل لما الذات بقى بتاعتنا كمان تتصلب مع المسيح. لما الذات بتاعتنا تتصلب مع المسيح يبقى كل ذاتي هي ملك لله ومن خلال الله. عشان كده الإنسان المسيحي اللي ممكن يبطل الخطية بالجسد محتاج لشوط كبير قد يستغرق حياته كلها من أجل أنه يصلب ذاته أيضا على الصليب. النصر على الخطية والإنسان يبطل الخطية دي في خطوة واحدة المسيح عملها عندنا على الصليب، لكن النصر على الذات تحتاج العمر كله علشان تبقى في المسيح يسوع فعلا. بعد التغلب على الخطية والنصر على الخطية اللي المسيح ادهلنا، يبقى قدامنا ان احنا نتغلب كل يوم على الذات. حتى وإن كانت الذات دي في أعظم صورة ليها من جهد ومن نشاط ومن غيرة ومن حواس من حماس. تقول لي الكلام انت بتقوله ده مش عارفين نفهمه. اقول لكم افتكروا موقف حصل في العهد القديم زمان. شعب اسرائيل خرج من البرية وعبر البحر الاحمر. مين وراه جاي يموته؟ فرعون. طب نعمل ايه يا رب؟ ده احنا لا معانا سلاح ولا نعمل اي حاجة. موسى قال للشعب ايه؟ قفوا وانظروا خلاص الله. ما عليكوش حاجة، مش هتقدروا تعملوا حاجة. كل اللي انتوا تعملوه انكم تقفوا وتستنوا خلاص ربنا. وربنا تمجد واداهم النصر على فرعون بالرغم ان هما ما عملوش حاجة. دخلوا برية سينا، مشوا فيها شوية، بصوا لقوا جاي عليهم جيش اسمه عماليق، جيش ضخم وصعب وناس جبابرة. قالوا خلاص احنا كل اللي علينا نعمل زي المرة اللي فاتت، نقف ونستنى خلاص ربنا. قال لهم لا يا حبيبي، اطلع يا موسى على الجبل وهات يشوع انتخب منه جيش يحارب. الله، وانت رجعت في كلامك يا رب، اشمعنى المرة اللي فاتت حاربت عنا واحنا صامتين، الرب يقاتل عنكم وانتم صامتون، والمرة دي بتقول لنا انزلوا حاربوا؟ طب ما تحارب عنا زي المرة اللي فاتت. اهو ده بالظبط اللي عمله المسيح على الصليب. المسيح انتصر على فرعون على الخطية، بس عماليق اللي هو بقى يرمز للذات، ودي حاجة ضخمة جدا، دورك انت بقى تنزل تحاربها. ده عملك انت انك تحارب هذه الذات. تقول لي اجيب قدرة منين؟ هقول لك برضك من ربنا. موسى واقف على الجبل فارد ايديه، وكان كل ما يصلي كل ما الجيش ينتصر ينزل ايديه الجيش ينهزم. يبقى برضك انت هتغلب ذاتك بقوة ربنا، بس انت اللي لازم تحارب، مش هتقف ساكت، لان غلبة الذات ده هي الله هو اللي بيديك فرصة ان انت تغلبها. لكن غلبة الخطية وابطال جسد الخطية ما كنتش تقدر تعمله، فرعون ما كنتش تقدر عليه. لكن دلوقتي بقى معاك الامكانيات انك تحارب عماليق من دور الى دور. فهنا النصر على الخطية بركة عظيمة في حد ذاتها، الا انها تعتبر الحد الادنى والاقل للاختبار المسيحي، لان الاختبار المسيحي لازم يكمل بالنصر على الذات. فهنا تقديم الجسد ذبيحة من خلال تقديم الأعضاء لربنا وحفظ طهارتها، ومن خلال تقديم الذات أيضا. وهنا يبقى السلوك بالروح بقى اللي ليه السيادة، وده يتضمن مش بس الابتعاد عن الخطية، لكن يشمل أيضا التخلي عن الذات وأعمال الذات. أخطر حاجة إن احنا نكون روحيين من حيث المعرفة من حيث المعلومات، ولكن نكون نفسانيين من حيث السلوك. اخطر حاجة ان احنا نكون روحيين من حسب بحسب المعرفة بس. عندنا معرفة روحية، لكن من حسب السلوك احنا انفعاليين، بنتبع الذات والرغبات. وده اللي بيفسر لنا شوية نبقى فرحانين في الطريق الروحي وفرحانين بربنا، وشوية تانية مكتئبين ومتضايقين وقرفانين وملين ومش عايزين نعمل حاجة، لان احنا ما زلنا نفسانيين.
12 من عدد 1. فاطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم ألا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان. نعمة الله الآن تكن معنا. أمين. شفنا في الإصحاحات اللي فاتت قبل كده عطية الله للإنسان سواء من تبرير أو من فداء أو من مصالحة أو من تقديس أو من تمجيد، وشفنا المعطلات اللي بتعطل بر الله في حياة الإنسان وهم عدم الإيمان وعدم الطاعة. وابتدى يتكلم في إصحاح 12 عن الجزء العملي في الرسالة، ايه موقفي تجاه العطايا اللي ربنا ادهاني؟ ربنا اداني الحاجات دي كلها، طب انا هعمل بيها ايه؟ هسلك بيها ازاي؟ فابتدى في الإصحاح 12 الجانب العملي او السلوكي في حياة الانسان اللي اتبرر بنعمة المسيح وبعمل المسيح، كيف يسلك في هذا العالم وفي هذا الكون. وكان اول حاجة حطها بولس الرسول فيما يفعله الانسان المسيحي تجاه عطايا الله اللي اعطاها له، هو انه يقدم جسده ذبيحة حية مقدسة. جسده بمعنى حياته كلها، الجسد والنفس والروح. وكنا وقفنا المرة اللي فاتت عند ازاي الانسان يقدم جسده ذبيحة لله. ربنا مش عايزنا نموت اجسادنا بان احنا نذبحها ونقدمها له، لا، لان هو بيقول قدموا اجسادكم ذبيحة حية. فقلنا ان الجسد يقدم ذبيحة حية عن طريق حاجتين الانسان بيقدمهم، اول حاجة اعضاؤه، بدل ما هي بتخدم الاثم والخطية والنجاسة تصير تخدم وتبقى آلات بر لله، تصنع حياة البر وتمجد المسيح. يبقى الانسان يقدم جسده من خلال يعفف نظره، يعفف سمعه، يعفف ايديه، يقدس حياته، يقدس قلبه، يقدس الاعضاء ويجعلها آلات بر. وتاني حاجة شفناها من خلالها يقدم الجسد ذبيحة اللي هي تقديم الذات، تقديم النفس. واذا كنا قلنا ان ممكن الانسان حاليا لان المسيح ابطل جسد الخطية انه ما يعملش خطية بالجسد، ما يسرقش، ما يكذبش، ما يحرفش، لكن بيخطئ بطريقة اخرى، بيخطئ من خلال الذات. وقلنا قد نكون احنا اناس متدينين بنصوم وبنصلي وبنعمل حاجات كويسة بالجسد، لكننا لسنا روحيين. وفي فرق بين الانسان المتدين والانسان الروحي، في فرق بين المؤمن الروحي والمؤمن النفساني اللي بيعيش الحياة الروحية بطريقة نفسانية انفعالية بواسطة المشاعر فقط. فالسلوك بالروح لا يتضمن فقط الابتعاد عن الخطية بالجسد، ان الجسد يكف عن فعل الخطية، لكن بالدرجة الاولى ايضا السلوك بالروح يعني التخلي عن الذات. الذات اللي كل واحد بيبقى متمركز حواليها وبيعبدها، حتى لو صام وحتى لو صلى فهو بيصوم ويصلي من اجل اثبات الذات، وحتى لو خدم فهو بيخدم من اجل ان اثبات الذات، انه لقى حاجة حلوة او حاجة ناجحة بيعملها ونجح فيها فبقى مستمر فيها، لكن ما بيخدمش لانه مقاد بالروح، لانه بيمجد ربنا، لانه في علاقة حية بينه وبين ربنا. فالشيطان ما ضربناش بخطايا الجسد يضربنا بالخضوع للذات، ودي اللي بيقولوا عنها الآباء الضربات اليسارية والضربات اليمينية. الضربات اليسارية هي إنسان بيخطئ بالجسد، بيعمل السلبيات. الضربات اليمينية إنسان يخطئ بالإيجابيات، يعني يعمل كل حاجة كويسة ويعمل كل حاجة صح لكن يعملها بطريقة خطأ. عايز تصوم ده شيء ايجابي وكويس، عايز تصلي ده شيء ايجابي وكويس، لكن صوم وصلي مش من اجل علاقة حية بينك وبين ربنا، من اجل انك تثبت لنفسك وللآخرين ان انت كويس وان انت يعني ليك مواهب كويسة. فاخطر شيء في الحياة الروحية هي ان احنا نكون روحيين من حيث المعرفة فقط، بينما نكون نفسانيين انفعاليين من حيث السلوك. عندنا معرفة روحية بالعقل، نعرف كتير عن الامور الروحية، لكن من حيث السلوك احنا بنسلك كنفسانيين، كل اعمالنا من اجل ان احنا نثبت ذواتنا. حقيقة ان الجسد والنفس والروح دي تركيبة موجودة في الانسان، الجسد بيغل في النفس والنفس بتغل في الروح، والجزء الظاهر في الانسان باستمرار هو الجسد، لكن اللي بيحرك الجسد هو النفس. بالضبط زي ما انتوا فاكرين خيمة الاجتماع في العهد القديم، خيمة الاجتماع كانت متكونة من ثلاث حاجات، حد فاكرهم؟ دار الخارجية، ده الجزء اللي كل الناس شايفاه، وبعدين القدس، وبعدين قدس الايه؟ الاقداس. الدار الخارجية تحيط بالقدس، والقدس يغلف قدس الاقداس، وكأن الدار الخارجية دي ترمز للجسد اللي باين من بره، والقدس ده يرمز للنفس، وقدس الاقداس ده يرمز للايه؟ للروح. المفروض ان الروح هي اللي يبقى ليها الابر هاند على النفس وعلى الجسد، لكن مشكلة الانسان المؤمن النفساني اللي عايش بالانفعالات وعايش من اجل ذاته ويثبت دره الشخصي، ان النفس هي اللي بيبقى لها ابر هاند على الجسد وعلى الروح. النفس هي اللي بتبقى مسيطرة، ودي حاجة خطيرة جدا. عشان كده من ضمن الشروط الاساسية اللي حطها المسيح لكل واحد عايز يجي وراه، ان هو لازم ينكر نفسه عشان تظل القيادة للايه؟ للروح مش للنفس. النفس تسيطر على الجسد في حاجة من الاثنين، اما الجسد ده يعمل اعمال شريرة تتفق مع اهواء النفس الشريرة، او تسيطر عليه بطريقة خفية انه تخليه يعمل اعمال كويسة، بس الاعمال الكويسة اللي هيعملها دي من اجل تمجيد ومدح الايه؟ النفس. وقد تسيطر ايضا النفس على الروح، اذا الانسان بيعمل كل الاعمال الروحية لكن من اجل هدف نفسي، من اجل عقد نفسية جواه. عشان كده تبص تلاقوا ناس كتيرة جوه الكنيسة، وهي جوه الكنيسة مش لان ليها علاقة روحية حية مع ربنا، لانها بتطلع عقدها النفسية في الكنيسة. اللي مش قادر يثبت نفسه في العالم ولا في اسرته، جه هنا في الكنيسة قدر يثبت ذاته وعمل عملين كويسين، الناس مدحته، يحب بقى باستمرار يجي الكنيسة. ليه؟ لان بره الكنيسة مش حاسس انه ليه قيمة، لكن جوه الكنيسة بيقولوا له يا انكل ويا استاذ، وبيحبوه وبيحترموه، فبقى مرتبط بالكنيسة مش من اجل المخلص اللي خلصه، هو مرتبط بالكنيسة من اجل النجاح اللي حققه في حياته. اهو ده المجال اللي نفع فيه، ده المجال اللي نجح فيه، فبقى ماسك فيه. الكلام ده خطير، لان زي ما هنشوف ان في ناس كتيرة بتبقى جوه الحياة الروحية وجوه الحياة الكنسية، لكن ما تعرفش حاجة عن المسيح، وملهاش اي اختبار بالمسيح. وده اللي بيفصل لنا في اوقات كتيرة نسمع في الكنيسة ونسمع من الخدام ان الانسان اللي بيصلي بينال فرح وبينال سلام وبينال هدوء وبينال تغيير في حياته، واحنا نقعد نصلي ولا لاقيين فرح ولا لاقيين سلام ولا لاقيين تغيير في حياتنا. السر مش في الصلاة، السر في ان احنا عايشين الصلاة بطريقة نفسانية ليست طريقة روحية. وده اللي بيفسر لنا كيف نصلي وكيف نأتي الى الكنيسة وفي نفس الوقت نكون فاقدين للسلام. ابونا عشرات المرات يقول سلام لجميعكم، ونتلقى هذه العطية من السلام الاف المرات، لكن نخرج وإحنا فقدين السلام والنفوس مضطربة والأفكار مشوشة والضمير تعبان والحياة مزعجة جدا. إذا كنت عايز أعرف إن كنت عايش حياة نفسانية ولا حياة روحية حقيقية، في بعض العلامات اللي تدل إن الإنسان عايش حياة نفسانية ولا حياة روحية فعلا. فصفات الإنسان النفساني اللي عايش من أجل ذاته، أول صفة إنه بيحب باستمرار إن تكون أعماله وإنجازاته واضحة وقدام كل الناس وممجدة من كل الناس. يعني مثلا ادى فلوس يبقى عايز كل الناس تعرف انه ادى فلوس، صلى صلاة عايز كل الناس تعرف انه صلى صلاة، خدم خدمة عايز كل الناس تعرف الخدمة دي، ويجي يتودد يقول بس انا عايزكم يعني ايه رأيكم في اللي انا عملته عشان اعرف ان كان في غلط اصلحه. هو مش عايز يعرف الغلط عشان يصلحه، هو عايز يجر كلمتين من المديح، وعايز يتكلم عن العمل اللي عمله عشان يبقى العمل اللي عمله ده عمل واضح قدام الكل. الإنسان النفساني يحب أن تكون إنجازاته واضحة أمام الناس كلها. تاني علامة، الإنسان ده متمسك ببره الذاتي، وده يبان إن لو واحد جه وبخه بكلمة أو نقده نقد حاد يبتدي يحزن ويكتئب ويثور، وممكن انه يبطل خدمة، وممكن انه يبطل يجي الكنيسة لان في حد نقده، لان هو متمسك ببره الذاتي. الانسان النفساني انسان فضولي، فضولي بمعنى عايز يعرف ايه اللي هيحصل بكرة باستمرار. تلاقيه مهتم جدا المسيح هيجي امتى والساعة كام والمجيء الثاني هيكون شكله ايه، مش لانه متشوق لمجيء المسيح، لانه عنده فضول انه يعرف، وبالمعرفة اللي عنده دي يتباهى بيها على الناس التانيين. الانسان النفساني متمسك جدا بارائه، مش ممكن يقبل الرأي الاخر، لو حد قدم له رأي تاني يرفضه. مشاعره بتبقى سهلة التحرك ما بين الحزن وما بين الفرح في نفس الوقت، كلمة تجيبه يعني وكلمة توديه، لأنه مركز على نفسه. مشكلة تؤرقه وحادثة بسيطة تفرحه جدا. إنسان مش متحكم في المشاعر بتاعته، تلاقوا عنده حساسية مفرطة جدا وزايدة جدا لو حد جه بس ولمح ناحيته بكلمة أو اتكلم عليه كلمة واحدة. عشان كده يبقى من الصعب جدا التعامل معاه، لان كل ما يجي حد يكلمه ويقول له حاجة ياخدها بمحمل سيء ويثور ويتضايق ويغضب ويعمل مشكلة. ده يفسر كل حاجة بتتقال وكل حدث بيتم بان الحاجة دي ضده باستمرار. حاجة دي اتقالت عشان تبقى اهانة ليه، والعمل ده اتعمل علشان يبقى اهانة ليه. ده الإنسان اللي مركز باستمرار على ذاته. وفي نفس الوقت إذا كان هو ما بيقبلش النقد من الآخرين ومش عايز حد ينقده، فهو بارع في دينونة الآخرين، في إنه ينقد الآخرين ويدينهم، وباستمرار عايز يشوه صورتهم علشان تبقى صورته هي الكويسة. ما أحسن حاجة إن أنا أبين نفسي بيها حلو هي ان اطلع كل اللي حواليا وحشين عشان يبان الجمال بتاعي. قد يكون حماسي في الامور الروحية في الخدمة وفي الصلاة، لكن المشاعر هي اللي بتحركه، مش حب الله هو اللي بيحركه. يعني باختصار شديد، الانسان النفساني اللي بيعمل من اجل ذاته هو الانسان اللي مش بيفكر في رب الخدمة، لكن بيفكر في الخدمة نفسها. بالضبط زي مرثا اللي المسيح قال لها أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كتير، عمالة تخدمي يمين وشمال بينما نسيتي تخدميني أنا. ده بالعكس، مش بخدمتنيش وبس، ده أنت كمان جاية تدينيني، جاية تقوليلي أما تبالي وكأنه ولا همك، سيبني أشتغل لوحدي وأختي قاعدة جنبك وأنت سايبها. عشان كده الانسان النفساني هو اللي بيخدم الخدمة ما بيخدمش رب الخدمة. وده يبان في سلوك ناس كتيرة، انه يدوهم عمل في الكنيسة تبص تلاقيهم في منتهى النشاط، حفلة رحلة ترتيب شيء معين، يجي من بدري لكن ما يجيش يسمع درس كتاب، ما يجيش يحضر صلاة، ما يجيش ان هو يتلقى كلمة لخلاص نفسه، لكن يجي وممكن يجي في عز الظهر وعز الحر ويسيح من العرق لو هو هيعمل عمل يثبت بيه نفسه. فبكده نبقى عرفنا ازاي نقدم الذبيحة، من خلال تقديم الاعضاء، من خلال ذبح الذات. وذبح الذات ده هو التخلي عن الذات، ان انا ما بقاش مركز على ذاتي لكن تركيزي كله يبقى على شخص الرب يسوع ومن اجل الرب يسوع، اللي لسه في الاصحاح اللي فات قايل لان منه وبه وله كل الاشياء. بصوا كده للعدد الاولاني في رومية 12 وطلعوا صفات الذبيحة. حطت مجموعة صفات للذبيحة اللي بيطالبنا ان احنا نقدمها لربنا. اول حاجة انها ذبيحة حية. صحيح احنا متنا عن العالم وعن الخطية، لكن احنا مش اموات، احنا احياء لله في المسيح. عشان كده ذبيحة المسيح مش ذبيحة ميتة، ذبيحة المسيح ذبيحة حية. واحنا موجودين في المسيح تبقى احنا كمان ذبيحتنا حية في المسيح وبالمسيح، لان احنا بنقدم من خلال المسيح ونقدم بالمسيح وفي المسيح وللمسيح، منه وبه وله. يعني المسيح هو كل حاجة، احنا منه وبيه وليه. ذبيحة حية مقدسة. مقدسة يعني ايه؟ مخصصة، مكرسة لله، مش لحد تاني. ما تقدمش لانسان اخر، ولا تقدم للذات، ولا تقدم للشهوة، ولا تقدم للعالم، لكن تقدم لله فقط هذه الذبيحة. ثالث صفة مرضية. كان زمان في ذبائح العهد القديم ذبيحة اسمها ذبيحة محرقة، وكان فايدة ذبيحة المحرقة دي للرضا، يشتمها ربنا رائحة سرور للرضا علشان يرضى، وكأن هذه الذبيحة ترضي الله، تسر الله، تبهج الله. فما يكفيش بس ان احنا نقدم حياتنا ذبيحة لربنا، لكن لازم نديها له بطريقة تسره، بطريقة ترضيه، بطريقة تفرحه. لما تكون عايز تعبر عن حبك لواحد ما بتعملوش اللي انت شايفه كويس، لكن بتعمل اللي هو شايفه كويس. اذا كنت عايز ترضي واحد ما بتعملش اللي على مزاجك، انت يمكن على مزاجك ده احسن حاجة، لكن بالنسبة له ده شيء ملوش قيمة عنده. لكن عشان ارضي واحد لازم اقدم لهذا الشخص ما يرضاه هو وما يصر به هو. كنا قلنا مثل زمان خالص، القطة اللي كانت بتحب صاحبها ومن شدة حبها لصاحبها شافته بياكل في طبق وحبت تعبر عن حبها الشديد ليه، فراحت اصطادت فار ورمته لصاحبها في الطبق. الفار بالنسبة للقطة ده ايه؟ احلى حاجة، لكن بالنسبة لصاحبها ده شيء سيء جدا. احنا بنعمل نفس العملية مع ربنا، عايزين نقدم لربنا مش اللي يرضيه لكن اللي احنا شايفينه في نظرنا انه هو كويس. عايزين نقدم لربنا اللي بيرضينا احنا، نأكله على مزاجنا، نشربه على مزاجنا، نوديه على مزاجنا. لا، اذا كنت عايز ترضي احد اعمل ارادة هذا الاحد واصنعها، مش ارادتك انت. شوف ايه اللي ربنا عايزه منك واعمله وجاهد في اتمامه، لان هو اللي بيديك القوة ان تتمم مشيئته وارادته. هو ادانا وشفنا الثمان اصحاحات الاولانيين بتتكلم عن اللي ادهولنا ربنا، لكن دورنا ان احنا نكتشف ونعرف ربنا ادانا ايه، فنبتدي ناخد اللي ربنا ادهولنا ونصنع به ما يسر الله وما يرضي الله. صفة تانية للذبيحة اللي بنقدمها ايه هي؟ ها، حية مقدسة مرضية، عبادتكم العقلية. كان زمان الحيوانات اللي بتقدم لله ذبائح تبقى حيوانات غير عاقلة، غير عاقلة يعني غير قابلة للخطية، لان الانسان غلط بعقله. لكن دلوقتي ربنا بيطالبنا نقدم ذبائح عقلية، وان الذبائح دي تبقى مقدسة مرضية، لان خلاص مش هنعود نغلط بعقلنا مرة تانية. العقل ده تقدس من خلال الحاجات اللي المسيح ادهلنا. كلمة عقلية باللغة اللاتينية لوجيكين، ومنها كلمة لوجوس. لوجوس يعني كلمة. في البدء كان الكلمة، في البدء كان اللوجوس، واللوجوس كان عند الله، وكان اللوجوس هو الله. يعني عبادتنا العقلية ان احنا بنقدم لله ذهن فاهم. عشان كده من فضلك لما تقف تصلي المزمور تفهم معنى ما تقول لله، مش مجرد كلام بتكره تأدية واجب، لكن افهم واشعر بكل كلمة انت بتنطقها قدام ربنا، عشان تبقى انت قصدها، عشان تبقى قصد تقولها قدام ربنا. تقول لي ما ساعات ما ببقاش فاهم انا بقول ايه. ما انتش فاهم، اسأل، اقرأ، دور. لكن الموضوع مش موضوع تعويذات بنقف نكرها قدام ربنا. ينبغي ان تكون الكلمة اللي بننطقها لربنا كلمة مفهومة، لان مسيحنا مفهوم، مسيحنا مش غامض، مسيحنا مش حجاب ولا تعويذة ولا طلاسم. كان اليونانيين بيشتهروا بالفلسفة بتاعتهم ويقولوا هذا التعبير ان الانسان حيوان ناطق، لكن في واقع الامر الانسان مش حيوان ناطق، الانسان حي ناطق. عشان كده يقدم ذبيحة حية ناطقة، ذبيحة التسبيح وذبيحة الكلمة امام الله. عبادتكم العقلية، كلمة العبادة او الليتورجية هو ما يعطي الانسان حياته كلها من اجله او علشانه. الخدمة اللي بيقدمها الانسان الى الله دي العبادة، عمل نظير اجر او نظير مكافأة. فاول حاجة او اول موقف تجاه اللي اعطاه لنا المسيح ان احنا نقدم ذبيحة للمسيح. وفي انواع ذبائح كثيرة الانسان ممكن يقدمها كل يوم لربنا. في ذبيحة حب، الانسان لما بيحب ربنا ويتمسك بهذا الحب ويثبت في هذا الحب تقبل حياته كذبيحة. وياما في شخصيات كبيرة كانت رمز لذبائح الحب اللي قدمت من اجل الله. في واحد تاني بيقدم ذبيحة طاعة من اجل تمسكه بكلمة الله وتنفيذها قد يضع حياته كلها ذبيحة. في ذبيحة ربنا بيصر بيها جدا بنسميها ذبيحة التسبيح، تسبيح والتمجيد، ذبيحة الصلاة، ليكن رفع يديك كذبيحة مسائية أمامك. في ذبيحة الإيمان والشهادة، ذبيحة التصديق لوجود ربنا ولعمل ربنا، وإني ممكن إن أنا أقدم حياتي كشهادة لصدق ومواعيد الله ولصدق كلام الله، زي الشهداء ما قدموا حياتهم ذبايح من أجل الإيمان. في واحد تاني ممكن يقدم حياته ذبيحة في الخدمة. بولس الرسول قدم حياته ذبيحة في الخدمة، إني أسكب سكيبا وقتا حلالي قد حضر، لأنه قعد في أتعاب وأصوام وأصفار
وخدمة وكرازة وآلام وضيقات من أجل الخدمة. في واحد بيقدم ذبيحة العطاء، الصدقات اللي الإنسان بيقدمها يقول عنها بولس بذبائح مثل هذه يصر الله، ذبيحة العطاء إنك تساعد المحتاج. في واحد بيقدم ذبيحة التكريس زي الآباء الرهبان حياتهم على الأرض كلها يقدموها لربنا ذبيحة، يتكرسوا ويتخصصوا لربنا. في ذبيحة كل واحد منا لابد أن يقدمها لربنا، ذبيحة الجهاد الروحي لرفض الخطية. يعني لما الجسم يصور فيا ويشتهي واقف أنا ألجم هذا الجسم وامنع نفسي من الخطية، برغم أن الجسد بيحترق متلهف على الخطية، لكن أمسك نفسي عن الخطأ، دي ربنا على طول يقبلها إيه؟ ذبيحة من أجلك، من أجلك يا يسوع مش هغلط. دي ذبيحة الجهاد الروحي. في ذبيحة الصوم، لأن الصوم ينبغي أن يقدم ذبيحة لله. في ذبيحة الصلاة، كل أنواع العبادات دي ذبائح تقدم لله. ففي أنواع كثيرة للذبائح، وشفنا أن في صفات للذبيحة التي تقدم، أنها تكون حية مقدسة مرضية عقلية. تقول لي بيقول ان احنا نقدم ذبيحة مقدسة، مقدسة يعني مخصصة لله، نظيفة ما فيهاش خطية، لكن واقع الامر ان احنا بنغلط كتير وبنعمل الخطية مرات كتير، يبقى كده الانسان مش ممكن يقدم حياته ذبيحة مقدسة لله. هقول لك بيبينها على طول في العدد الثاني، ان حتى لو سقطنا وحتى لو ضعفنا وحتى لو اخطأنا، لكن في طريق باستمرار ان احنا نعيش حياة القداسة، وهذا الطريق هو حياة التغيير. ففي عدد اثنين يقول لهم ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي ارادة الله الصالحة المرضية. حياة التغيير، تغيروا عن شكلكم، ده الطريق للقداسة. وزي ما انتم عارفين ان معجزة المسيحية الاولى ليست هي اقامة الاموات ولا شفاء الامراض ولا التكلم بالانسنة، لكن المعجزة الاولى والوحيدة اللي ربنا عايزها في كل انسان هي معجزة تغيير، ان الانسان يتغير. وعلامة ان الانسان ثابت في المسيح وبينمو في المسيح انه بيتغير باستمرار، بيتغير للاحسن، للاقدس، للاطهر. انسان ما بيتغيرش يبقى معرفش المسيح. زمان في العهد القديم اول ما ابتدوا خدمة الناموس وموسى استلم الوصايا العشرة وقطع عهد مع ربنا، راح جاب ذبيحة وذبح الذبيحة وخد الدم ورش الدم على كل أدوات العبادة وعلى الناس. مسك المجمرة الذهبية ورش عليها دم، على تابوت العهد رش دم، على القدس، على المنارة الذهبية، على خيمة الاجتماع، على المذبح، على الناس رش عليهم الدم، على الكتاب اللي هيقروا منه التوراة رش عليه الدم. لأن زي ما بيقول في العبرانيين كل شيء يتطهر بالدم، الأواني والآلات والناس والكتب. فخد صوف قرمزيا ونبات الذوفة ورش على الكل بهذا الدم. معنى رش الدم على كل حاجة إن كل هذه الأشياء قد تخصصت، ومعنى تخصصت بمعنى تغيرت، كانت تستخدم لحاجات قبل كده، لكن لما ترش عليها الدم اتغيرت وبقت مخصصة لاستخدام معين، صار استخدامها متغيرا عما كان قبل هذا. هو ده اللي بيحصل فينا بردك. في الاول كان في حاجات كتيرة بتستخدمنا وبتستغلنا وبتعيش جوانا غلط وصح، لكن بعد ما بقينا للمسيح ينبغي أن نتغير لكي ما نتخصص إن إحنا نكون للمسيح بس. فبقت مخصصة للعبادة لا تستخدم في شيء آخر، فبقينا إحنا أيضا نستخدم للعبادة مش لشيء آخر. عشان كده المؤمنين المسيحيين بيغيروا شكلهم باستمرار من هذا العالم عشان ما ياخدوش شكل العالم. لا تشاكلوا هذا الدهر، ما تاخدوش شكل العالم، بل تغيروا عن شكل العالم لتأخذوا شكل المسيح، حتى ان احنا نكون آلات وأدوات مقدسة مخصصة لخدمة المسيح، لائقين لعبادته المقدسة. لا تشاكلوا هذا الدهر. كلمة تشاكل يعني تاخد شكل، وباليونانية كلمة شكل معناها سكيما. سكيما حتى تقول ده الاسكيم. اسكيم يعني هيئة او منظر او شكل. مشكلة الناس والمسيحيين حاليا ان هم بياخدوا السكيما بتاعت هذا العالم، بيستمدوا معلوماتهم وعاداتهم وافكارهم وتقاليدهم وتصرفاتهم وكلماتهم وسلوكهم من هذا الايه الدهر. اسف، مش هتيجي يوم من الايام وتقف قدام ربنا وتقول له ما الزمن اللي انا كنت عايش فيه يا رب كان بيلبس كده وكان بيتصرف كده، وده كان مباح وده كان شيء عادي، ودي كان بيقولوا عليها حرية، ودي كانوا بيقولوا عليها تمدن. سيظل الى ابد الابد والى الدهر مقياس الانسان المسيحي الوحيد هو كلمة ربنا الكتاب المقدس، مش عادات الناس ولا شكل الناس ولا تصرفات الناس. محدش هيقدر يتبرر بانه يقف قدام ربنا ويقول له ما هو الكل كان بيعمل كده، الكل كان بيسلك كده، وانا ما عملتش حاجة شاذة عن الجميع. لا تشاكل هذا الدهر، ما تاخدش شكل هذا العالم، ما تلبس الاسكيم بتاع هذا العالم او هيئة هذا العالم، لان هيئة هذا العالم تزول. عشان كده تعرفوا ان لبس الرهبان اسمه اسكيم. اسكيم يعني ايه؟ هيئة، شكل، ليه شكل مخالف لانه ليس تبع هذا العالم. لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم. والكلمة دي مختلفة عن الكلمة الاولانية. الكلمة الاولانية سكيم، منظر او هيئة، لكن الكلمة التانية الشكل الجوهري الداخلي، مورفي. مورفي دي كلمة يونانية معناها صورة طبق الاصل. فاذا كانت الاسكيم معناها الهيئة، فمورفي معناها الجوهر. مش تتغيروا برضك في الشكل الخارجي فقط في الاسكيم والهيئة، لكن تتغيروا تغيير جوهري داخلي من جواكم، يبقى التغيير كلي. الانسان اللي بيكتفي بمجرد تغيير من الخارج من غير ما يتغير جوهره من الداخل، انسان بيعيش في انفصام الشخصية. لكن المسيحية تغير الداخل فيتغير تلقائيا الخارج. لكن لو الانسان حاول بس انه يشكل من الخارج فقط تغيير بينما الجوهر ما تغيرش، ده يبقى انسان منقسم على ذاته ويقرب، انسان عنده انفصام في الشخصية. ممكن تلاقي واحد او واحدة مغطية جسدها من بره، لكن مش لانها بتحب الطهارة، لان في اغراض وعقد اخرى من الداخل. مش ده اللي بتطالبه المسيحية. المسيحية بتطالب ان العقد اللي جوه والرغبات المكبوتة اللي جوه تتغير وتتنظف، فبالتالي المظهر الخارجي لوحده يتغير. لكن اللي بيحاول يغير الشكل دون الجوهر، اللي بيحاول يغير السكيم دون المورفي، الانسان ده بيعيش في حالة منقسمة على ذاتها، ومش ممكن يجد راحة او سلام. عشان كده بيقول ما تسمحوش للعالم ان العالم هو اللي يغير شكلكم،
وهو اللي يديكم مظهركم، وهو اللي انتوا تكونوا بتشكلوه وبتتمثلوا بيه وبتقلدوه. ما تتغيرش عن شكلك، لكن اتغير عن طبيعتك. الحياة بتاعت العالم مجرد سكيمة من برة شكلية، لكن الفضيلة والقداسة ما هي الشكل من الخارج، بل كيان حقيقي من الداخل. طب بجيب منين القوة اللي تخليني ما اشاكلش هذا الظهر وهذا العالم، واستطيع ان طبيعتي هي اللي تتغير مش مجرد شكلي من بره؟ توزع لحضراتكم كتاب اسمه تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، تغيروا عن شكلكم، لابونا القمص متى المسكين. هقرا لكم بعض العبارات منه بسرعة، لكن ده يبقى تدريب لينا او واجب لينا ان احنا لما نروح نعيد قراءة هذا الكتاب بتدقيق وبتفصيل، لانه في سر التغير بتاعنا. كيف يستطيع الانسان ان يتغير عن شكل هذا العالم بتجديد الذهن والطبيعة؟ ففي صفحة 5 بعنوان بيقول حتمية التغيير المستمر في الحياة المسيحية. يعني موضوع التغيير ده شيء حتمي، وهذا التغيير يظل مستمر، مش بيحصل مرة وينتهي. الحياة المسيحية حياة التغيير الحتمي المستمر. معجزة المسيحية هي التغيير. حياة المسيحية أي الحياة بالروح. معنى الحياة المسيحية هي أن الإنسان يعيش بالروح كميلاد جديد من الله، تقوم أو تبنى على عملية غاية في الأهمية، وهي التغيير الدائم أو المستمر في الطبيعة البشرية. ويعتبر المؤثر الأساسي والعامل للتغيير في صميم الطبيعة البشرية هو الله. اللي يقدر يغير هو الله. أول عامل في حياة التغيير ربنا نفسه، هو اللي يغيرني. وذلك بالفعل المباشر للروح القدس. وتكلمنا في الإصحاحات اللي قبل كده عن عطية الروح القدس اللي المسيح أعطاها لنا من أجل إقامة عملية التغيير فينا. وده بيتم من خلال الأسرار، زي سر التناول، سر المعمودية، سر التوبة والاعتراف، وبالعشرة اليومية بيني وبين ربنا بالحب والتسبيح والشكر والاعتراف. أما الواسطة التي أعطيت للإنسان من الله لاستخدامها في الحصول على التغيير المستمر بالإرادة والاجتهاد الشخصي، يعني في جزء ربنا بيعمله وفي جزء الإنسان بيعمله بإرادته. إرادته يعني يبقى عايز يتغير، والاجتهاد اللي هو الجهاد الروحي. وده من خلال الإنجيل كلمة الله، وهي واسطة حية وفعالة، واسطة روحية خالصة. في صفحة 6 بيلخص الكلام ويقول التغيير في حياة المسيحية، في الحياة المسيحية له شقان. شق إلهي يكمل بعمل الله السري، وشق إنساني يكمل بعمل الإنسان بالجهد والإرادة والسهر، والإثنان مترابطان، كل منهما يدفع الآخر ويستديمه. يعني عشان أتغير لازم يبقى فيه حاجتين، عمل الله في حياتي وعمل لي، دور يختص بالله ودور يختص بالإنسان. في صفحة 7 بيكلمنا عن الدور الإلهي في عملية التغيير، وأول حاجة سر الميلاد الجديد. هذه هي أول وأهم عملية في الحياة المسيحية، سر الميلاد الجديد ده اللي هو المعمودية. ولا قيام لهذه الحياة بدونها، وهي الميلاد السري من الله رأسا، حيث يتم تغيير جوهري في خلقة الإنسان الأولى، أي في الخلقة الترابية من آدم، فيصبح الإنسان بالميلاد الجديد أو الميلاد الثاني من فوق، أي من الروح القدس والماء، ابنا لله عوض أن كان ابنا لآدم، ابنا للقيامة عوض أن كان ابنا للموت. وده اللي بيتم في سر المعمودية. في البراجراف الثالث بيقول هذه الحياة الجديدة، حياة القيامة من الأموات للميراث مع المسيح، وضع المسيح كل عناصرها ومواهبها وسماتها ووصاياها في الإنجيل. يعني في المعمودية بنال بداية التغيير والطبيعة والميلاد الجديد، وده اللي قاله المسيح لنيقوديموس، محدش يقدر يتغير إلا ميولد من فوق. لكن علشان وانا عايش فعل المعمودية تجدد في داخلي باستمرار، لازم يبقى لي ربطة بالإنجيل. الإنجيل ده بيجدد فعل المعمودية في حياتي، كلمة ربنا ده هي. تاني سر الجسد والدم، سر التناول، ولكي يضمن المسيح دوام هذه الحياة الجديدة جعلها مستمدة منه، أي من حياته، أي من روحه ومن جسده ومن دمه، فأسس بعد سر الميلاد الجديد من الله بالروح القدس سرا آخرا هو سر الاختزاء. بعد ما بيتولد الإنسان محتاج يأكل علشان ينمو، سر الاختزاء أو الأكل والشرب السريين من جسده ودمه لاستمداد قوة الحياة الجديدة بكل صفاتها وسماتها وأفكارها وسلوكها في المسيح ومن المسيح شخصيا. كل من السرين، أي سر الميلاد الجديد وسر التناول من الجسد والدم، يعتبر فعل ارتباط بالطبيعة الإلهية. خلال المعمودية والتناول بتربط بطبيعة الله الحية والفعالة باستمرار. لذلك فكل من السرين عنصر جوهري من عناصر التغيير، وهو تغيير مستمر ودائم، لأن الفعل الإلهي أو الروحي غير الفعل البشري. وهنا هيتكلم عن الفرق ما بين الفعل البشري أو المادي والفعل الإلهي. الفعل البشري يبتدي وينتهي. يعني أنا كإنسان هاكل، الأكل ده ليه بداية وليه نهاية، بينما الفعل الإلهي ليه بداية لكن ملوش نهاية. ده اللي بيوضحه، لأن الفعل البشري كالميلاد من الجسد أو الأكل من ثمرات الأرض هو فعل زمني يبتدئ وينتهي، أما الفعل الإلهي فيبتدئ ولا ينتهي أبدا، أي أن التغيير الإلهي الذي يطلع به الروح القدس في الإنسان في كل من سر الميلاد وسر التناول من الجسد والدم هو تغيير دائم ومستمر لا ينتهي أبدا. وهذه الحقيقة هي بحد ذاتها ينبغي أن تكون مصدر فرح وثقة وشجاعة لنا، تغذينا برجاء حي لا ينقطع. في صفحة 10 يتكلم عن الشق الإنساني. يبقى ملخص الشق الإلهي من خلال الأسرار، من خلال سر المعمودية وسر التناول، الله بيحدث فينا هذا التغيير. الشق الإنساني في التغيير في الحياة المسيحية يأتي نابعا ومعتمدا على الشق الإلهي. يعني الدور الإنساني ما يبتديش، لكن يجي نتيجة للدور الإيه؟ الإنساني. يجي نتيجة للدور الإلهي، يأتي تابعا ومعتمدا على الشق الإلهي الذي تم في حياة الإنسان بالأسرار، فيصبح على الإنسان أن يتغير بإرادته، لأنه أخذ إرادة جديدة وطبيعة جديدة في سر الميلاد، ويصبح على الإنسان أن يتغير بفكره وسلوكه. بدور الإنسان خد طبيعة جديدة من ربنا، يبقى دورك أنك تتغير في الفكر والسلوك والإرادة، لأنه أخذ قوة حياة جديدة من حياة المسيح في سر التناول من جسد والدم. ولكن الملاحظ أن التغيير البشري سواء بالإرادة أو بالفكر أو بالسلوك لا يأتي من تلقاء ذاته كنتيجة تلقائية للمعمودية والتناول. يعني مش كل واحد يتعمد ويتناول هيلاقي نفسه تغير، لكن الرب جعل هنا وسيطا آخرا أساسيا جدا، وهو الإنجيل. وهنا بنبين خطورة درس الكتاب المقدس. مش كل اللي تناول، ما في آلاف بتتناول لكن بتطلع زي ما هي، وفي ملايين بتتعمد لكن حياتها وسلوكها زي ما هي. لكن مين اللي بيتغير؟ اللي بياخد بقى كلمة الإنجيل وياخد القوة اللي أخذها من الأسرار ويحطها في إرادته وفكره وإيه وسلوكه. لأن كلمة الله الحية الفعالة التي عبر عنها المسيح إنها روح، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، والتي عبر عنها بولس الرسول كمختبر حقيقي إنها حية وفعالة لها فعل وأمضى من كل سيف ذي حدين. فالإرادة الجديدة تكون مولودة فعلا وموجودة فينا فعلا بالميلاد الجديد، ولكنها تحتاج لقوة محركة ونور يرشدها وحق يقودها ويدربها ويشجعها. تاخد التشجيع والتدريب ده منين؟ من كلمة ربنا. عشان كده لو واحد ملوش عمق في كلمة الله وفي دراسة الكتاب المقدس، مهما كان بيتناول ومهما كان بيجي الكنيسة، ما يقدرش يتمتع بحياة التغيير. سر التغيير في كلمة ربنا باستمرار. في صفحة 11 في الباراجراف الأخير يقول: ويكون السلوك الروحاني الحر بحسب المسيح والروح موجودا وفعلا في كياننا كنتيجة حتمية للاشتراك في صميم حياة المسيح وجسده ودمه بالتناول. ولكن هذا السلوك يكون في حاجة إلى فعل يحركه ويطلقه بدون قيود وبدون خوف وبدون تعثر بسبب العادات والخطايا القديمة التي اعتاد عليها السلوك. أما قوة الفكر الجديد وقوة السلوك الجديد فهي كامنة في الإنجيل وفي كلمة الله الحية الفعالة. بعدين في الشطر اللي ورا كده جمع كل الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي بتحض الإنسان على إنه يتغير، ودي حسبها لكم إن أنتوا تدرسوها وتقروها، لأن ما من رسالة وما من كلمة ربنا إلا وتلاقوها بتتكلم الإنسان وبتدفعه إنه يتغير بخلال هذه الكلمة. في صفحة 27 بيكلمنا عن إزاي نستوعب كلمة ربنا فتقودنا للتغيير، طريقة استعاد كلمة الله لإحداث التغيير. لأول وهلة حينما نقرأ هذه الوصايا ونواجه مطالبها الضخمة: تغيروا عن شكلكم، اخلعوا الإنسان العتيق، البسوا الإنسان الجديد، أميتوا أعضاءكم، كل هذه الوصايا في كلمات قليلة دون شرح أو توضيح الوسيلة نقف حيارة. طب نعمل إيه؟ إزاي نخلع العتيق ونلبس الجديد؟ ولكن حينما نسترجع النماذج التي استطاعت أن تنفذ هذه الوصايا وتنال بالكامل كل مطالبها، نجدهم عشرات الألوف بل وعشرات الملايين في كل جيل وعدد.